تتخذه عيدا كالأعياد هذا بدعة. وهي فيها خلاف، بعض أهل العلم رأى جوازها وبعضهم رأى حرمتها.
ماذا لو كان الرسول بيننا؟
لو خرج اليوم لفعل هذا الذي فعله من قبل، ولا رب الناس على غير هذه التربية التي نحن عليها. قال أحصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية اكتبوا لي من نطق بالإسلام ومن دخل بالإسلام. لن يغلق عليه بابه ويأخذ سبحته وينفرد بعبادته، ولا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ينفق ماله بالسخاء في سبيل الله ولا يبالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص وفي رحاب ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن حملة ولد الهدى التي تنظمها الهيئة العالمية لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن والددو رئيس مركز تكوين علماء موريتانيا. فضيلة الشيخ مرحبا بكم.
وبكم أكرمكم الله حفظكم الله.
في رحاب ذكرى مولده العطرة صلى الله عليه وسلم، ماذا لو كان الرسول بيننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن موقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا أو في أي زمان لما فعل إلا ما فعله عندما بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق. فقد مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده ونبذ الشرك به وإلى اتباع منهجه. مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، واجتمع حوله خيرة أهل الأرض الذين وثق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم دعوته فرباهم تربية مختلفة عما كان عليه المجتمع، غيرت مفاهيمهم بالكلية. بالإمكان أن نذكر فقط أمثلة من هذا التغيير، فعمر بن الخطاب الذي كان حسب ما يروى يصنع صنما من التمر ويعبده فإذا شاع أكله. هذا شأن أهل الجاهلية، ليس هذا مختصا بعمر، وسواء كان هذا صحيحا أو غير صحيح، هو المهم أن شأن أهل الجاهلية هكذا، أنهم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وهذه الأصنام يعرفون أنها غير حقيقية ولذلك لا يقدرونها ولا يحترمونها إلا وقتا معينا. بعد هذه التربية أصبح يقول للحجر الأسود الذي به شرفه وشرف آبائه: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وعثمان بن عفان الذي هو من أسرة من قريش اشتهرت بالتجارة وحب المال، وهي أسرة بني أمية بن عبد الشمس، وقد قتل أبوه في مغامرة تجارية وأسر هو معه حتى خلصه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. بعد هذه التربية يخرج مهاجرا لا يملك إلا سيفه، ويجتهد في جمع المال فيكون أغنى المهاجرين، وينفق ماله في سبيل الله حتى يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، في تجهيز جيش العسرة وفي شراء بير روما وفي غير ذلك. ينفق ماله بالسخاء في سبيل الله ولا يبالي. هذه التربية هي التي غيرت حال علي بن أبي طالب الذي كان رجلا من قريش من الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، ولكن بعد هذه التربية يقف على المنبر خطيبا فيقول: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فيقول له رجل: يا أمير المؤمنين، هالك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فيقول علي على البديهة: صار ثمنها تسعى، ويستمر في خطبته على نفس الفاصلة. صار ثمنها تسعى، معناه أن علي اكتشف في هذا الوقت من السؤال أن المسألة في أصلها من 24، لأنها فيها اجتمع فيها السدس والثمن ومخرجهما من 24، فللبنتين الثلثان 16 من 24، وللأبوين السدسان من 24، وهما الأربعة لكل ثلاثة لكل واحد، وللزوجة أقصد أربعة لكل واحد، وللزوجة ثمن وهو 3 من 24. فاستوعب نصيب الأبوين والبنات والبنتين 24 بكاملها، فعالت المسألة ب3 وهي نصيب الزوجة الذي كانت ثمنا من 24 فصارت المسألة من 27 وهي المنبرية، فقال صار ثمنها 9، هذا القدر لا يستطيع الكمبيوتر أن يحله بهذه السرعة، أن نصيب الزوجة كان من 24 3، فثلاثة هي الثمن من 24، لكن بعد العول صارت المسألة 27 وصارت نسبة 3 من 27 هي 9 بدل الثمن، فأربعة وعشرين فيها 3 8 مرات، والسبعة وعشرين فيها 3 9 مرات، فلذلك قال صار ثمنها 9 بهذه السرعة. فلو جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فطبعا لن يغلق عليه بابه ويأخذ سبحته وينفرد بالعبادة، ولن يذهب إلى خلاء من الأرض ويترك الناس، ولن يقدم ملفا للوظيفة العمومية لطلب التوظيف، ولن يدخل ميدان المزاحمة السياسية ليزاحم الآخرين على الوظائف، إنما سيدعو إلى الله ويخص أهل الثقة ويكونهم ويربيهم تربية مختلفة عن واقع المجتمع، ويكاثر بهم أهل الفساد والضياع، وحينئذ سيفعل ما فعل في البداية، بنى عمله على 5 أركان: الركن الأول الربانية والاتصال بالله سبحانه وتعالى، قصد وجهه الكريم في الأمر كله والاعتماد عليه والتوكل عليه وحده دون من سواه، والركن الثاني التربية، ربى أصحابه هذه التربية التي ذكرناها، والركن الثالث الإخاء، فقد آخى بينهم إخاء، كان المهاجري به يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجرية بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فكانوا يوصون لهم. والركن الرابع الأخذ بالأسباب، فلم يتكل على سابقة القدر لأن هذا لا يدخله التكليف، نحن مكلفون بالشرع لا بالقدر، والقدر نافذ ماض يجب علينا الإيمان به لكننا لا نكله به، فلذلك بذل كل الأسباب الممكنة والموجودة في زمانه، سواء منها ما كان من حضارة العرب كالقتال بالسيف والرمح والقوس وككتابة الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وسواء منها ما كان مستوردا من الحضارات الأخرى كالخندق من حضارة فارس، والمنبر من حضارة الحبشة، والخاتم من حضارة الروم، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه في يده صلى الله عليه وسلم. فلم يكن لديه غضاضة من استيراد أي أمر نافع من أي حضارة إذا كان سببا لتوصيل رسالات الله ونصرة دينه، ولم يخالف شيئا من أمر الله جل جلاله. الركن الخامس والأخير التدرج والمرحلية، فلم يقدم على أي مغامرة ولا مخاطرة. في العهد المكي قال الله له: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فلم يقدم على كسر أي صنم بمكة، كان يسكن في دار الأرقم مع المؤمنين معه، ولا دار الأرقم على الصفا، وعلى الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، فلم يكسر واحدا من الصنمين، كان قادرا على ذلك. كانت الكعبة إذاك عليها 360 صنما، لم يكسر منها أي صنم، لم يذهب إلى العزة يكسرها خارج مكة أو اللات أو منات، نعم، بل عندما جاء إلى مكة في عمرة القضاء في ذي القعدة وهو شهر 11 من سنة 60 من الهجرة، جاء ومعه 1500 من أصحابه وهم أهل بيعة رضوان، وخرج عنه إلى مكة ومكث 3 أيام وثلاث ليالي بمكة، لم يكسر أي صنم، كان يطوف بالكعبة وعليه الأصنام ويسعى بين الصفا والمروة وعليهما الصنمان، لأن هذا ليس من فقه التمكين. لكن عندما جاء فاتحا يوم فتح مكة في أواخر رمضان من سنة 80 من الهجرة تغير الوضع، فجاء فاتحا، طبعا أنا غفلت قلت سنة 60 بل سنة 70 في عمرة القضاء كانت في العام 7 وفتح مكة كان في العام 8، ف الذي كان في عام 60 هو الحديبية في القعدة من عام 6، لكن في عمرة القضاء كانت في نعم ذي القعدة من عام 70، وفتح مكة كان في رمضان من عام 8، فكسر جميع الأصنام وغير الحال، وكان يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، وكسر الأصنام بأيدي أهلها. أرسل خالد الوليد لكسر العزة التي كان يعبدها ويعبدها أبوه من قبله، وأرسل أبا سفيان بن حرب لكسر المناتة وكان يعبدها الصنم هو وأباؤه من قبله، وهكذا حتى
رغم أنه قال اذهبوا فأنتم طلقاء، لكن إن هذا ليس فيه تساهل،
بل هم الذين أصبحوا يقتنعون بكسر أصنامهم بأيديهم. لو كسرها في وقت غير وقت التمكين لا عادها من ذهب بدلا كانت من حجارة أو شجر، ولكنه أخذ بهذا التدرج والمرحلية. ولذلك قال لأصحابه: اكتبوا لي من نطق بالإسلام أو من دخل في الإسلام، حديث حذيفة، قال: احصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية: اكتبوا لي من نطق بالإسلام أو من دخل في الإسلام. قل: لا يا رسول الله، يتخاف علينا ونحن ما بين 1000 إلى 1500. فهم لم يفهموا أنه يريد المعلومات الصحيحة التي تبنى عليها الخطط الصحيحة، فإنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا بالحرب ما لم يعرف قدر طاقته العسكرية وقدر
معلومات استخباراتية.
نعم. فلذلك أعمل هذه الأسباب. التدرج والمرحلية يظهر في السيرة والغزوات. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 وزيادة كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 70,000 أو 30,000 خرج إلى الروم في غزوة تبوك، وهكذا. فكلما ازدادت الطاقة ازداد الإنتاج. نعم، لو خرج اليوم لفعل هذا الذي فعله من قبل، ولا رب الناس على غير هذه التربية التي نحن عليها، ولا سلك بهم نفس المسلك الذي سلكه بالناس في العهد المكي 13 سنة، وجاءت به 13 قرنا من عمر الأمة. العهد المكي 13 سنة، وعمر الأمة عمر الخلافة 13 قرن، 13 قرن. كل سنة من العهد المكي بتربيتها قابلها من عمر دولة الإسلام 100 سنة،
قرن من الزمن. فضلت الشيخ، الحقيقة في هذه الذكرى هناك احتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يعتبره عيدا، هناك من يبتدع، وهناك من يصل إلى الشرك والعياذ بالله. لو تضعنا في صورة الوضع الصحيح لهذا،
بالنسبة للأعياد هي تشريع ولا تكون إلا بوحي، وقد شرع لنا الله سبحانه وتعالى عيدين، هما عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى من الحج. والأعياد مرتبطة بأركان الإسلام، أركان الإسلام 5. الشهادتان ليس لهما وقت للإنسان يمكن أن يسلم في الليل أو في النهار في أي وقت. الصلاة عيدها الجمعة، عيد أسبوعي متكرر. الزكاة عيدها يوم دوران الحول بحسب المالك، يخرج زكاته عندما يحول عليه الحول.
عيدها بمعنى تعود، يعني تعود. ليس العيد الاحتفال.
نعم. ليس العيد بمعنى الاحتفال، معناه يوم رجوعها ذكراها. أنت زكيت اليوم الثالث من شهر ربيع الأول هذا العام، ستزكي العام المقبل نفس اليوم، لأنه هو عام حولك، هو وقت حولك. بالنسبة للحج عيده هو اليوم 10 من شهر ذي الحجة، ورمضان عيده اليوم الأول من شهر شوال. هذه أركان الإسلام على أساسها رتب ذلك. ويوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم عيد بمعنى التشريع، بل لم يكن معروفا مقطوعا به، لأن الناس عند ميلاده لم يكونوا يعرفون أنه رسول الله، ولا في صباه، ولا قبل، ولا عند بلوغه،
فلم يهتموا بالوقت يعني،
إلا عندما بعث أصبح الناس يعرفون أنه نبي. لكن قبل ذلك ما كانوا يعرفون أنه نبي، كانوا يعرفون أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف. ولذلك ليس يوم مولده أو ليلة مولده مجزوما بها، إلا أنها يوم الاثنين في شهر ربيع، فهذا ثابت،
هذا صحيح
في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه.
نعم.
وفي حديث عائشة أنه ولد في شهر ربيع الأول، ووجدنا أطواره كلها مرتبطة بهذا الشهر، مولده فيه، ووصل إلى المدينة مهاجرا فيه، وبدأ بالوحي بالرؤية الصالحة في النوم 6 أشهر، بدأت من ربيع الأول إلى رمضان، ثم نزل عليه الوحي في رمضان، ومات في هذا الشهر أيضا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم شهر ربيع الأول. فكانت أطواره مرتبطة بهذا الشهر. هذا الشهر لا شك أن ذكرى هجرته أصبحت تاريخا للمسلمين تاريخ الهجرة، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أراد أن يكون ابتداء السنة بالشهر الحرام، فاختار أن يكون المحرم بداية السنة الهجرية فعد منه، ولكن نسبت السنة إلى الهجرة، والهجرة كانت في بدايتها في أواخر الصفر.
الهجرة بدايتها
بدايتها في أواخر الصفر، ووصوله إلى المدينة كان في أول في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول. اليوم الثاني عشر من ربيع الأول اشتهر أنه يوم المولد النبوي، والعلماء اختلفوا في ذلك، لأننا إذا قطعنا أن يوم المولد كان يوم الاثنين، وإذا يحتاج إلى عملية حسابية، فإذا كان يوم مولده هو يوم وفاته، فلأنه توفي يوم الاثنين وولد يوم الاثنين، وتوفي في شهر ربيع الأول وولد في شهر ربيع الأول. اليوم الذي توفي فيه أيضا غير مقطوع به من ناحية أي يوم من شهر ربيع، لكن بعض الناس يقول هو الثاني عشر من ربيع، ولكن بعملية حسابية تبين أن هذا غير صحيح، لأنه قطعا وقف يوم عرفة يوم جمعة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فإذا كان شهر ذي الحجة كاملا وكان كان المحرم كاملا وكان الصفر كاملا، فلن يكون يوم الاثنين يوم الثاني عشر. إذا كانت الأشهر الثلاثة كلها ناقصة لن يكون الثاني عشر يوم الاثنين. إذا كان فيها اثنان ناقصان وواحد كامل لن تكون لن يكون يوم الاثنين. إذا كان فيها واحد ناقص واثنان كاملان لن يكون كذلك. فكل العمليات الحسابية لا تؤدي
إلى أنه توفي يوم الاثنين
يوم الثاني عشر. فلذلك إذا كان مولده يوم الثاني عشر فليس يوم وفاته يوم الثاني عشر على هذا، بل يكون إما يوم الرابع عشر أو الثالث عشر نحو ذلك. يوم عيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة من نعم الله أنعم بها علينا بميلاده وبعثته وهجرته ووجوده كله، هذه نعم وما عرف الناس مثلها، لأنها تجلى فيها رحمة الله، إن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة تشمل جميع العالمين مسلمهم وكافرهم حتى البهائم وحتى سكان الأرض جميعا وصل إليهم نصيبهم من رحمة الله ببعثته صلى الله عليه وسلم وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك يفرح الناس بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، بفضل الله علينا بإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن الكفر والجاهلية، وبرحمته رسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله قال لنا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، فهذا الفرح، لكن هذا الفرح لا يقتضي أن نجعله عيدا ولا أن نخالف فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله هو. فمن سنته أنه كان يصوم يوم مولده، صوم يوم الاثنين، إذا صيام يوم مولده سنة، لأنه قال ذلك يوم ولدت فيه، فكان يصومه شكرا لله على هذه النعمة. وما سوى ذلك مما يجعله عيدا هو بدعة، تتخذه عيدا كالأعياد هذا بدعة، وليس فيه عبادة مخصوصة، لأن ذلك يسمى البدعة الإضافية، وهي تخصيص عبادة بوقت لم يحدده الشارع أو بهيئة لم يحددها أو ب طريقة لم يحددها، هذا يسمى البدعة الإضافية، وهي فيها خلاف، بعض أهل العلم رأى جوازها وبعضهم رأى حرمتها، الشاطبي رأى حرمتها وألف في ذلك كتابه الاعتصام بالسنة، وفي ذلك يقول أحد العلماء ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف، لكن بلا خلاف فيها تجوز، وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصبه، وبعض أهل العلم رأى جوازها ومنه المواق وألف في ذلك كتابه سنن المهتدين، واستدلوا بأدلة منها إقراره صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور التي لم يأمر بها، مثل قضية الرقية، لما رق الرجل بالفاتحة وكان يجمع بزاقه ويبصقه على الذيق فقام كأنما نشط من عقال، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وكذلك الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعد الفاتحة يفتتح بها القراءة ويختمها بها، قال سأله لماذا؟ قال: صفة الرحمن في أي دنيا أحبها؟ قال: حبك إياها أدخلك الجنة. والآخر الذي قال في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وزاد النسائي: كما يحب ربنا ويرضى. قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فأقره على هذا. والأعرابي الذي جاء فأحسن الثناء على الله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته، فجاء بذهيبة قطعة من الذهب في تربتها فأعطاه إياها، قال: خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. فهذه عبادات اجتهادية اجتهد فيها بعض أصحابه فأقرهم عليها.
والإسراف في الاحتفال ببعض الحلويات
حلال
كذا
نعم. الأمور الحلال إذا كانت داخلة في الإسراف في نطاق الإسراف فالإسراف حرام، لأن الله قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والعلامة محمد مولود يقول: والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين، كافي في كف كفك عن الإسراف. لكن بغير إسراف لا بس، فرح بالمولد النبوي، فرح بالبعثة، وفرح بالهجرة، فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يختص هذا بمولده، كثير من الناس يقول هذا الاختصاص بالمولد.
نعم،
المولد أكبر منه البعثة.
نعم،
والهجرة هذه أكبر من ذلك، وكذلك فتح مكة مثلا ويوم بدر
مناسبات أعظم،
مناسبات دينية كبرى.
نعم،
لكن كلها طبعا تابع للمولد، لأنه لو لم يولد ما كان
صلى الله على محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ العلامة محمد حسن ولد الددو،
بارك الله
رئيس مركز تكوين علماء موريتانيا، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين.